أفلح من صلى على محمد وآل محمد. وعلى حب أهل البيت فلنعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا غريب كربلاء، يا صاحب الخد التريد والنحر الخضيب والثغر المقروع بالقضيب، صلى الله عليك يا مولاي وعلى الأرواح التي حلت بفنائي برحلك. عليكم مني جميعا سلام الله، ما بقيت وبقي الليل والنهار. قال سيدنا ومولانا الإمام الحسين سلام الله عليه: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. كلام ما أروعه في لفظه وفي معناه يصدر من الإمام الحسين سلام الله عليه عندما خرج إلى كربلاء. في هذه الليلة أريد أن أقف عند مضمون هذه العبارة التي يذكرها سلام الله عليه: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. لابد لنا من أن نعرف معنى الإصلاح وأنه على أي أقسام هو. الإصلاح هو ما يقابل التغيير، يعني بمعنى أنه يريد الإمام الحسين سلام الله عليه أن يصلح باصطلاحنا ما هو أو ما فيه خلل من أمور الدين أو من أمور الناس. لا يمكننا أن نقول من أمور الدين باعتبار أن الدين معصوم وأن الدين سالم وأن الدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان كمل بولاية علي بن أبي تنصيب علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فهو كامل، كمل الدين. لكن الحسين سلام الله عليه يريد أن يصلح ذلك الخلل الذي طرأ على المفاهيم. القيم الموجودة عند الناس والتي كانوا يريدون أن يجعلوها من الدين، وهي ليست من الدين في شيء. وبعبارة ثانية، يريد الإمام الحسين سلام الله عليه أن يعيد الأمور إلى نصابها على ما كانت عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان على الصعيد السياسي أم الثقافي أم الاجتماعي أم العقائدي أم ما شئت فعبر من تلك الأمور التي كانت موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحركة الإمام الحسين كانت حركة إصلاحية بهذا المعنى. حركة الحسين تختلف عن بعثة الرسل وعن بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، إذ أن حركة الرسل تأسيسية وهذه حركة إصلاحية. الرسول محمد صلى الله عليه وآله جاء وبدل القيم، يعني المفاهيم الجاهلية الموجودة، العادات الجاهلية التي كانت موجودة سائدة بين الناس، والعقائد وما شاكل ذلك، ببعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله تبدلت. فمهمة الرسول هي مهمة تأسيسية للدين، مهمة الإمام الحسين سلام الله عليه كانت مهمة إصلاحية للدين. الدين خرب ببعض المفاهيم المغلوطة التي أدخلها بنو أمية على المجتمع الإسلامي، وأصبحوا يعني أظهروا للناس بأن هذه المفاهيم هي من الدين ولكنها لا تمس إلى الدين بصلة، لأجل أن ينسخوها في أذهان الناس ويقولوا للناس يعني طبعا ويجعلون مفاهيم تنسجم مع مبادئ بني أمية ومع مبادئ الخلفاء لكي يبقوا متسلطين على رقاب الناس ولكي يبقى ملكهم ولا ينازعهم فيه أحد، لأن هؤلاء ينظرون إلى الخلافة نظرة مادية نظرة دنيوية. ورسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرون ينظرون إلى الخلافة على أنها مركز إلهي بتنصيب الله عز وجل. كيف يمكن أن يرسخ هذا المبدأ فيقول بأن الخلافة هي منصب دنيوي؟ بدأوا يخترعون كثير من المفاهيم، وأنا اليوم أبدأ أذكر لكم بعض الوثائق على ذلك من عصر بني أمية حتى نعرف أن هذا الإصلاح، وأنا أتناول جانبا واحدا من هذا الإصلاح، الإصلاح الثقافي، موضوع الإصلاح الثقافي في ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، لأنه عندنا الإصلاح، إصلاح اقتصادي، إصلاح عقائدي، إصلاح مثلا عسكري إلى آخره. إذا أرجعنا وأصلحنا ثقافة الإسلام فحينئذ تصبح كل تلك الأمور خلفا. ولذلك أتناول هذا البحث، ولي على ذلك طبعا عدة شواهد. الشاهد الأول هو ما نقل عن المغيرة بن شعبة. هذا يوم من الأيام راح لعند معاوية، راح لعند معاوية، وطبعا كان هو من أبرز رجالات معاوية وكان والا عنده. يقول ابن المغيرة، يقول جاءنا والدي في ليلة من الليالي وعليه آثار الكآبة. إذا هو ابن المغيرة يحدث، يقول أبي جاء وعليه آثار الكآبة والاندهاش. سألناه عن سبب ذلك، قلنا له ما السبب؟ رأيناه يعني مندهش ومربك كثيرا. قلنا له ما سبب ذلك اندهاشك وسبب كآبتك؟ فقال لأنني جئت من عند أكثر الناس كفرا. طبعا العبارة من عند أكثر الناس كفرا، تعشبنا من عند من؟ قال من عند معاوية. قلنا له كيف؟ قال كنا جالسين مع معاوية، فقلت أنا لمعاوية: يا معاوية، قد كبر سنك وأصبح ليس في عمرك أكثر مما مضى كما نقول نحن في لغتنا، فلو تركتم سب علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فلو تركتم سب علي بن أبي طالب. بماذا أجابني؟ قال لي هكذا: هيهات هيهات، إن أخا تيم ويقصد أبا بكر قد ملك ثم مات ومات ذكره إلا أن يقال فعل أبو بكر وقال أبو بكر، وإن أخا عدي يعني يقصد عمر قد مات ومات ذكره إلا أن يقال فعل عمر وقال عمر، وإن ابن أبي كبشة يعني محمد صلى الله عليه وآله، شوفوا التعبير الذي فيه حقد على رسول الله محمد من معاوية، وإن ابن أبي كبشة يعني محمد صلى الله عليه وآله لم يقنع إلا بأن يقرن اسمه بسم الله في اليوم 5 مرات، يعني كأنه يريد يصور للناس المسألة مسألة ملك، والمسألة مسألة أن هؤلاء إنما ملكوا لأنه هو ملك، يحسب أن كل من يأتي فهو كذلك بهذه المسألة، يعني أن محمد صلى الله عليه وآله لا يرضى إلا أن يذكر اسمه على المنابر في اليوم 5 مرات. انظروا إلى هذا الحقد، ماذا يعني بذلك؟ يريد معاوية أن يطمس ذكر محمد صلى الله عليه وآله، يريد أن يطمس ذكره، ولكن هيهات هيهات من أن يطمس ذكر رسول الله الذي عبر الله سبحانه وتعالى عنه ورفعنا لك ذكرك، هيهات أن يطمس. هذا سعي من معاوية. أمر آخر، وطبعا للتدليل على هذا عندنا عدة نماذج يمكن أن تؤيد هذا المعنى. أولا، لأجل أن يبعد معاوية الناس عن الدين ويخلق عندهم روحية الجاهلية الأولى، يعني يرجع الناس إلى ما كانوا عليه في عصر الجاهلية، لا بد أن يثير بينهم عدة قضايا. القضية الأولى، أولا عزم معاوية لطمس معالم الإسلام حيث بدأ يسعى لإثارة القبلية، روح القبلية في المجتمع، يعني أنا من قبيلة فلان والآخر من قبيلة فلان، هذا عجمي الآخر عربي، هذا يتكلم العربية مثلا ذاك يتكلم الفارسية العجمية أو ما شاكل ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هو يريد أن يضرب هذا المبدأ فيرجع الناس إلى عصر الجاهلية، يرجعهم من خلال إثارة هذه الأمور كي يستحكم هو على ملكه، كي يستحكم في ملكه، وتبدأ النزاع. واقرأوا التاريخ في عصر بني أمية، خصوصا في عصر معاوية الذي صارت فيه النزاعات والخلافات القبلية على أساس الأعراق وعلى أساس القبيلة وعلى أساس مثلا أن هذا يتكلم بهذه اللغة وذاك بتلك اللغة. أمر آخر، وهو الاهتمام، سعى معاوية والأمويون بصورة خاصة إلى أن يشيع بين الناس أن يهتموا بشأنهم الخاص، وأتوا بآيات مباركات وقالوا بهذه الآية: يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. شو يعني؟ يعني أنت فاسد مثلا، فلان فاسد اتركه، فلان يرتكب المنكر اتركه. لماذا؟ لأن الله يقول: يا أيها الناس عليكم فلان مثلا يعمل السوء فاتركوه، وينسون هذه الآية المباركة. العجيب انه انتم تلاحظون ان كثير من الحجج التي يأتي بها، حتى لا زال الى الان بعض علمائهم اذا اردتم ان تفتحوا معهم قضية الخلافة وما شاكل ذلك يقولون اتركونا من ذلك، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. يعني شو بدنا نتحدث بعد الماضين؟ هكذا هم يتكلمون. هذا الشيء هو كان في زمان معاوية. أيها الناس اهتموا بشأنكم الخاص ولأموركم الخاصة، خلي مثلا تلك الفتاة مثلا تفعل ما تفعل، ذاك الشاب يفعل ما يفعل، هذا الخليفة أو هذا الوالي يفعل ما يفعل، وأنت لا تتدخل بشأنك بعشرة ماذا؟ يا أيها الناس عليكم أنفسكم. هذا منطق؟ ليش؟ يمكن أن يفسر القرآن على حسب ما ينسجم مع أهوائك. طيب أمر آخر هو التقليل في زمانه، التقليل من شأن رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف؟ يقولون بأن رسول الله رجل عادي مثله مثل بقية الناس، لا يستحق القداسة ولا يستحق الاحترام، وأن كل ما يمكن أن تقدسوه فهو بدعة وهو ضلالة، وكل ضلالة في النار وما شابه. هذه المفاهيم التي أشاعوها، وقالوا هكذا عن رسول الله بأنه يحب الطرب، يحب الله نعوذ بالله. كما رأوا بالله عليكم انظروا إلى كتبهم المملوءة بمثل هذه المعاني. إذا أردنا أن ندقق ونراجع تاريخ هذه الروايات نراها بأنها رويت في زمن بني أمية، وغالبا ما يكون الراوي هو أبو هريرة. وأبو هريرة هذا الراوي الذي عاش فترة قصيرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وبرزه بني أمية حتى يروي لهم الروايات التي تنسجم مع حكمهم ومع خلافتهم. طيب لما نروي عن الرسول مثلا أنه كان يحمل مثلا إحدى زوجاته على كتفه ويركض بها في الصحراء، كيف يمكن أن ينسجم؟ هل يقبل رجل مؤمن أن يفعل بزوجته هكذا أمام الناس الآخرين؟ تروا عنه هذه الروايات حتى يحطوا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى الناس عندما تسمع رسول الله هذا المعنى تشمئز من هذا النبي، وحين نتمسك به أكثر. أنت متى يعظم الرجل في عينك؟ يعظم الرجل في عين المرء فيما إذا كان له موقعية، وفيما إذا كان عنده مبادئ وأخلاق سامية عالية يتمسك الإنسان به. أما إذا حبطنا من قدره وروينا عنه مثل هذه المرويات المكذوبة والتي واضح كذبها، حينئذ يهون رسول الله صلى الله عليه وآله في نفوسنا، في نفوس الناس، فلا يتمسكون به حينئذ. أمر آخر أن أبا هريرة كما يذكر المؤرخون ذهب إلى الكوفة وروى أن من انتهك حرمة حرمي، يعني المدينة، فقد انتهك حرمتي، وإني أشهد أن عليا قد انتهك حرمة المدينة، نعوذ بالله. هكذا حتى يحطوا من قبل علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وأنتم تعلمون أنهم كم بقي يسب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على المنابر، هو نابع من نفس هذا المعنى. حتى إذا سببنا علي بن أبي طالب فالناس إذن لا تجرؤ بعد على ذكره، على ذكر اسمه. وإذا لم تجرؤ على ذكر اسمه ولم تجرؤ الناس على الاطلاع على مبادئ الإمام عليه السلام الله عليه، فحينئذ يبتعدون عن المذهب، عن الإمامة، يبتعدون عن الولاية، ولاية أهل البيت عليه السلام، فيتسنى لهم ما يريدون. هذا على صعيد بعض الأمور التي كانت سائلة في مجتمعاتهم. إذا جئنا للعقائد، شوفوا شو صوروا في العقائد مثلا قالوا بالقضاء والقدر، فسروه على ذوقهم القضاء والقدر بطريقة خاطئة. مثلا لما يقتل حزب بن عدي شو بقولوا؟ بقولوا غير صح، إذا قتلوا قتل شبه نسيه هذا كان قضاء وقدر، هذا قتله كان قضاء وقدر، لم يكن في المسألة اعتداء من قبل معاوية على حجر بن عدي ولا على غيره، وإنما الله سبحانه وتعالى هبد هذا قضاء وقدر، هكذا يجعلون أن الأعمال التي تصدر من الإنسان هي من إرادة من فعل الله، استغفر الله، هكذا نعوذ بالله. يقول أن الله سبحانه وتعالى قدر له أن يقتل حجر بن عدي فقتل، ولو الله مقدر له أن يبقى على قيد الحياة ما حتى يدخل هذه المفاهيم المغلوطة في أذهان الناس. مثلا يقولون أن قضاء الأمة هو أن يهيمن يزيد بن معاوية، ليش؟ لأنه استدلوا بهذه الآية المباركة،
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء.
هكذا قالوا لو كان الله هو مريد ان الحسين يكون هو على رأس الأمة ما كان طلع يزيد بن معاوية، استدلوا بهذه الآية. ما هي المشكلة؟ انه المشكلة لما بيبعدوا عن يعني مفسري الوحي الذين هم أهل البيت، وصلوا يفسروا مثل بدهم، شوفوا كيف الأمور عم بتصير، بصير المشايخ يعني يأتوا بالآيات ويفسرونها على حسب ما يحلو لهم ويروق لهم. يبدي الملك من يشاء، جعلوا مصداقها يزيد بن معاوية، فالله إذا هو راغب هكذا، الله رايد أنه يكون يزيد، أن يكون يزيد بن معاوية هو خليفة المسلمين، وعلى هذا الأساس الله أتاه الملك، وإلا لو لم يكن مريدا لأن يكون يزيد خليفة المسلمين ما كان أعطاه الملك. ولو كان الله مريد أن يكون الحسين هو الخليفة وهو الإمام للمسلمين كان الله أعطاه الملك هكذا، هم لا ينظرون للأسباب والأمور الأخرى. من الأمور الخطيرة جدا هي اللي دائما نحن نسمعها، وترى هذه المبادئ لا زالت الآن موجودة، هي هاي المشكلة، لا زالت الآن موجودة. هذه المبادئ خرجت إلى الظهور في عصر بني أمية، منها هذا المبدأ، هو أنه يجب الطاعة المطلقة للسلطان برا كان أم فاجرا، برا كان أم فاجرا، وأن من خالف السلطان فهو قد فعل موبقة كبيرة حتى لو كان السلطان فاجرا، نعوذ بالله. هذه مبادئهم كالرسول، واخترعوا لذلك روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه إلزموا الجماعة. طيب هالجماعة هذه قالوا حتى لو كانت على باطل إلزموها، يعني حوى. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ستكون بعدي فتنة، ستكون بعدي فتنة المضطجع فيها خير من القاعد الجالس، والجالس فيها خير من الواقف، خير من الواقف، والواقف فيها خير من الساعي. يعني شو يعني؟ يعني أيها الناس ما تخرجوا على هذا الجبار الطاغي الذي يحكم، الذي هو وال ويحكم، لا تخرجوا عليه، وأن النبي يحذركم. وهذه من هذه الروايات وأشكالها التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة ورأينا بأن القرآن يفسر بالرأي، يفسر تبعا للأهواء والرغبات وما ينسجم مع حكمهم، إذا من شمر ساعد الجد لأجل هذه المهمة؟ من الذي هو أولى بأن يدافع عن قيم الإسلام ومبادئ الإسلام ويعيد الأمور إلى نصابها؟ أريد الإصلاح في أمة جدي، مش إصلاح الدين، في الأمة، الأمة فسدت، أريد الإصلاح في أمة جدي. من الذي كان أحق بأن يعيد الأمور إلى نصابها؟ الأحق بذلك هو الحسين بن علي سلام الله عليه.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
لأنه من أعظم من الحسين في ذاك الزمان؟ ومن هو أفقه من الحسين؟ ومن هو أعلم من الحسين؟ ومن هو أغير على دين جده محمد صلى الله عليه وآله أغير من الحسين؟ لم تجد الأمة رجلا أغير منه. وذلك الحسين يصرح بهذا المعنى، يقول ترى أنا إذا ما خرجت أنا يعني أتحمل أعباء الأمة إلى يوم القيامة، لأن الحسين قال من رأى منكم سلطانا زائرا، لاحظوا مبدأ هوليك ومبدأنا نحن، أولئك مبدأهم أن الخروج على السلطان ولو كان زائرا موبقة كبيرة، مبدأنا نحن مبدأ الأئمة الطاهرين أنه من رأى منكم سلطانا زائرا ناكثا لعهد الله مستحلا لحرم الله يعمل في عباد الله، كلها حتى فينا نقتنصها منها، هذه الأمور التي كانت موجودة في زمان بني أمية نقتنصها من هذا الخطبة التي ذكرها الإمام الحسين سلام الله عليه، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل، كان على الله حقا أن يدخله مدخلا. والحسين سلام الله عليه رأى أنه لا يمكن التغيير بالقول، مفاهيم ومبادئ استحكمت في ضمير وفي عقول وفي ثقافة الأمة، فكيف يمكن أن نغيرها؟ ولهذا يقول الشاعر فما رأى الصبت للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المؤمنين ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآله.